السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، نواصل حديثنا حول السنة وما يدار حولها من شبهات. نتكلم على قاعدة اختلقت ولم يكن عليها اختلاف في العهد الأول، فظهر جماعة من المبتدعة فردوا حديث الآحاد وقالوا حديث الآحاد لا يقبل، وقال بعضهم يقبل في الأعمال ولا يقبل في العقائد، فردوا باب الآحاد في باب العقيدة واستعملوه في باب الأعمال أي أعمال الفقه وغير ذلك، ففرقوا بين القضايا العقدية والقضايا العملية. وفي الواقع هذا القول إنما ظهر في عهد المتكلمين، لم يظهر هذا القول في القرن الأول، إنما أتى في من بعدهم. ظهرت فرقة المتكلمين من المعتزلة والأشاعرة فتكلموا على الحديث النبوي، فقالوا الحديث لا يقبل إلا إن كان متواترا، وأما إن كان حديث آحاد فإنه مردود ولا يعمل به خاصة في باب العقائد. طيب، لازم نعرف الأول إيه معنى متواتر وآحاد حتى نفرق. فكيف ردوا حديث الآحاد والسنة آحاد؟ السنة آحاد، والنادر منها والقليل يدخل في باب المتواتر. نقول الحديث على اعتبار تقسيم الحديث من حيث وصوله إلينا على قسمين، متواتر وآحاد. يعني إخواني، لما نيجي نقسم الأحاديث نقول تقسيم بحسب وصول الحديث إلينا، وتقسيم بحسب الصحة والضعف. دول معنيين في التقسيم. أول تقسيم، بنقسم الحديث بحسب العدد الذي أوصلنا الحديث إلينا. التقسيم الثاني، يقسم الحديث بحسب الصحة والضعف. فالتقسيم الأول لا علاقة له بالتصحيح والتضعيف. علاقته عايز يقول لك كم واحد روى الحديث، بس كم واحد روى الحديث، روى واحد أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة أو مية، فقط ليعرف السامع كم عددا روى هذا الحديث بس، ولو اشترط في العدد الكثير التواتر، كم من حديث رواه جمع غفير من الناس والحديث ضعيف. ولذلك قالوا الحديث إذا روي من طرق ضعيفة وكثرت هذه الطرق دل على ضعفه، دل على ضعفه، يعني كثرة الطرق الضعيفة هي علامة على ضعف الحديث. عندك أحاديث رويت من حوالي 40 وجها، والحديث يحكم عليه جملة ضعيف أو موضوع أو باطل. ليه؟ لم يثبت طريق واحد من الطرق 40، ودي علامة من علامات ضعف الحديث، كثرة الطرق مع وجود ضعف في كل طريق. إذن قضية العدد ليست أصلا في باب التصحيح والتضعيف أبدا. فنحن عندما نقسم تقسيم الحديث بحسب الوصول إلينا، هذا يعني أننا نريد أن نقول هذا الحديث رواه جمع أو فرد، ولا ننظر بعد ذلك هل الجمع ثقات أو لا. دي قضية تانية في التقسيم الثاني، وهو تقسيم الحديث بحسب الصحة والضعف. فقالوا حديث متواتر وحديث أحد. متواتر يعني جمع غفير روى في كل طبقة من الطبقات، يستحيل أن يتواطؤ على الكذب، ده المتواتر. طيب، نيجي نطبق الكلام ده عملي. لما يأتي العالم يحدث الناس، هل شرط في العالم إذا حدث حديثا أن يجمع الناس كلها لسماع الحديث؟ لا يلزم. طيب، إذا حدث بحديث لرجل واحد هل يقبل قوله في النقل أو لا يقبل؟ يقبل قوله. ليه؟ نقل، نضر الله امرأ سمع مني مقالة فأداها كما سمعها. فلا يلزم العالم إذا حدث بحديث أن يجمع الدنيا ليسمعوا كلامه. نفس الكلام مع النبي صلى الله عليه وسلم عندما حدث بمرويات السنة. طيب هل كل حديث قال كان في جمع من الناس؟ كل حديث قاله رسول كان في جمع؟ لا، مرة خطب في جماعة، ومرة حدث في بيته، ومرة على دبته، ومرة بين بعض أصحابه، ومرة في سفر مع رجل واحد. يعني إذا مسألة إيه؟ لم تكن على صورة واحدة. يعني ما عندنا نص في الشريعة يقول لابد للنبي أن يحدث جماعة. هل في نص كده؟ ما في نص. ولذلك قال تعالى في حق نساء النبي واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. طيب لما الزوجة تحدث عن رسولها وهي في بيتها، طب عندما حدث، حدث فرد ولا جماعة؟ ها؟ حدث امرأة، حدث زوجه، يعني كان في بيت عائشة، كان في بيت أم سلمة، كان في بيت أم حبيبة، فنقل أمرا أو فعل فعل، مش دي سنة؟ طيب من الذي نقلها؟ امرأة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. طيب هل اشترط رسول الله في التحديث؟ قال لك لما حدث في العقائد هحدث مجموعة، ولما حدث في الأحكام العملية هحدث فرد واحد؟ هل فرق هذا التفريق؟ طب الكلام ده جه ازاي؟ فابتدعوا بدعة وقولا محدثا في الشريعة وبنوا عليه أحكاما. قالوا خلاص حديث الآحاد ليس مقبولا في باب العقائد ويقبل في باب الأحكام العملية، الفقه وغير ذلك. طب أين هذا الدليل على هذا التفريق؟ فلذلك أقول هذا القول لم يكن له أصل عند المتقدمين. فلذلك نرى الصحابة والتابعين لم يتكلموا على قصة متواتر ولا أحد، فلما ظهر المتكلمون من المعتزلة فرقوا ونوعوا. وإذا نظرنا على قضية المتواتر والآحاد، أسألكم كم نسبة المتواتر في السنة النبوية بالنسبة للآحاد؟ قد إيه؟ طيب كم حديث متواتر في السنة النبوية كلها؟ وعشان نقول لا نقبل في العقائد إلا المتواتر، طيب ما عدد المتواتر في باب العقيدة؟ ده المتواتر في الدين كله لا يربو على 150 حديثا، ثلاث ارباعها احاديث متواترة في الاعمال مش في العقائد. طيب دي مسألة. يعني اذا من يرد حديث الاحد بيرد ايه بقى؟ بيرد الدين كله، واخد بالك؟ يرد هذا الدين. طيب من الذي فرق بين العقائد والاعمال؟ يعني ايه حديث العقائد؟ حديث ورد في العقيدة، هل هذا يعني أنه لا علاقة له بالعمل؟ خلي بالك من دي كويس. يعني التفريق، هل أحاديث العقيدة مفترقة عن الأعمال الشرعية ولا متحدة مع الأعمال؟ يعني العقيدة عمل ولا مجرد تصديق بس؟ ها؟ لما نتعلم الإيمان باليوم الآخر مش ده عمل؟ لما نتعلم التوكل والمحبة والرجاء والخوف مش ده عمل؟ مش نقولنا قبل كده أن الإيمان قول وعمل؟ إذن العقيدة عبارة عن إيه؟ عبارة عن تصديق وعمل. طب لما تقول لي سنقبل حديث المتواتر في العقائد، ليه؟ لأن العقائد أمور قلبية. من الذي قال ذلك؟ وأين هذا التفريق؟ فإن الأمور العقائدية تتحد وتلتحم مع الأحكام العملية، بل إن الحديث الواحد يتضمن عقيدة وعملا. حديث معاذ بن جبل عندما بعث إلى النبي قال له إيه؟ إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يعرفوا الله، فإذا عرفوا الله فأخبرهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات. طب ده حديث جمع إيه؟ جمع عقيدة وجمع عمل. يعني أتقبل النص الأولاني وترد النص الثاني؟ ها؟ طيب لما بعث معاذ بن جبل بعث لوحده ولا معاه جماعة عشان يبقى متواتر في النقل؟ بعث لوحده. فكأنك ترد حديث معاذ بن جبل في أصل من أصول العقيدة، فهذا لا أصل له في شريعة الإسلام. فإذا نظرنا إلى أدلة الشريعة سنراها متواترة على رد هذه القاعدة، على رد قاعدة أننا لا نقبل في العقائد إلا ما كان متواترا. تعال معايا كده نجمع بعض الأدلة في هذا الباب. قال الله تبارك وتعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. الطائفة تقع على الواحد فما فوقه في لغة العرب، الطائفة تقع على الواحد فما فوقه، فهذا نص يدل على أن خبر الواحد مقبول بنص القرآن الكريم. كذلك بوب البخاري بابا في كتاب صحيح قوله: باب ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق في الآذان والصلاة والصوم والفرائض والأحكام. المؤذن عندما يؤذن مش ده خبر؟ خبر بإيه؟ بدخول وقت الصلاة. طيب من الذي أخبرك الخبر؟ فرد ولا جماعة؟ فرد. فكأن من يفرق هذا الطفيق يرد إيه؟ آذان المؤذنين، لأن المؤذن يخبر بعقيدة: أشهد أن لا إله إلا الله. مش دي عقيدة؟ إعلان التوحيد: أشهد أن محمدا رسول الله. وده خبر أخبرنا به رجل واحد فرد في أمر من قضايا العقيدة، والنداء ما وصلنا إلا فردا. حديث الأذان كله، حديث بلال وعبد الله بن زيد وغيرهما، كلها أحاديث أفراد ليست متواترة. فالذي يرد حديث أحد يرد باب النداء كله، يرد أبواب الصلاة بكل تفريعاتها، كل تفريعات باب الصلاة وما يترتب عليها مردودة عند من يفصل بين العقائد والأحكام. قال البخاري: لقول الله تعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، ذكر نفس الدليل. وقال رب العالمين: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وفي قراءة فتثبتوا، فدل على أن خبر الفاسق لا يقبل، ودل على أن خبر العدل مقبول، وبهذا قضى الأنبياء عليهم السلام. وقال رب العالمين: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فأمر من لم يعلم أن يسأل الذاكرين. فلو كان السؤال لا يترتب عليه العمل ما أمرنا الله عز وجل أن نسأل أهل الذكر. فعندما يشكل عليك أمر تذهب إلى عالم، إلى طبيب، إلى مهندس لتسأل عن قضية أتقنها. فلو كان السؤال لغوا ما أمر الله عز وجل بهذا السؤال. وقال الله تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. وقد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وبين أنهم سيسألون عنه يوم القيامة، فقال: بلغوا عني. وقال لأصحابه: وأنتم تسألون عني يوم القيامة فماذا أنتم قائلون؟ فقالوا: نشهد أنك بلغت وأديت ونصحت. فمعلوم أن البلاغ تقوم الحجة به، ولم ينقل أن البلاغ يكون عن جماعة، فإذا نقله وبلغه رجل واحد وقع البلاغ على السامع. كذلك لو نظرنا في سيرة الأنبياء بنجد أدلة واضحة على أن الأنبياء استعملوا خبر الواحد. طبعا الوقت يعني ضيق جدا، فإحنا بنختصر اختصارا شديدا. فموسى عليه السلام لما أتاه الرجل، وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، خبر موسى بأمر، موسى قدم عملا على هذا الإخبار ولا أهمل الخبر؟ فخرج منها. طب خرج موسى على خبر مين؟ واحد بس؟ يعني موسى نبي الله قام بالعمل وخرج من المدينة على إخبار رجل واحد، فدل على أن الخبر عند موسى كان مقبولا. طيب، وخبر بنت صاحب مدين لما أتت لموسى قالت له إيه؟ إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. موسى راح ولا ما راحش؟ ذهب معها. وده خبر مين؟ خبر امرأة واحدة، فلم يتردد في قبول الخبر. ويوسف عندما أتاه الرجل، رجل واحد، قال له يوسف، قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة التي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. فهذا خبر واحد قبله يوسف عليه السلام في أمر هذا المخبر. في السنة النبوية أدلة متواترة على قبول ذلك. حديث معاذ بن جبل تكلمنا عليه، حديث مالك بن الحويرث. مالك بن الحويرث ذهب إلى رسول الله ليتعلم الإسلام، فمكث عنده 17 يوما في المدينة. فلما وجد رسول الله أنه قد اشتاق إلى أهله قال ارجعوا إلى أهليكم فعلموهم، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليأمكم أكبركم، إن أمر الجماعة جميعا أن يعلموا الناس. حضرت الصلاة، واحد بس اللي يأذن، ويأم الناس أكبر الناس. طب هنا في إشكالية، احنا عندنا الحديث بيقول ايه؟ يؤم القوم اقراهم لكتاب الله، وهنا بيقول ايه؟ وليؤمكم اكبركم. طب كيف الجمع بين النصين؟ احنا ما فيش عرف الشريعه، مش كده؟ طب كيف يجمع بين النصين؟ يعني استووا في استواء في العلم، لان هم قدموا جماعه ومكثوا في وقت ورجعوا في نفس الوقت، يعني إذا قادر العلم كان واحدا، فلما استوى العلم كان التقديم بالإيه؟ بالسن. وده نص الحديث النبوي، يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة. طب هم إيه؟ في القراءة وفي السنة سواء، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة. واخد بالك؟ إذن دل على ترتيب، إذن فلا تعارض بين النصوص. وفي حديث ابن مسعود في البخاري ومسلم قال صلى الله عليه وسلم لا يمنعن أحدكم آذان بلال من سحوره، فإنه يؤذن بليل ليرجع قائمكم ويوقظ نائمكم. فبلال خبر، وسبحان الله، الحديث يقول إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. ابن أم مكتوم كان رجلا أعمى، وكان لا يؤذن حتى يقال أصبحت أصبحت، سبحان الله، وقبل آذانه. يعني رجل أصيب بالعمى وموكل بتحديد الأذان آذان الفجر، واخد بالك؟ يعني يترتب على نداء ابن مكتوم ايه؟ ان يمتنع المفطر من الطعام، ان يمتنع المجامع من الجماع، ان يعقد الرجل نية الصيام. ده كله مترتب على مين؟ على اذان ابن ام مكتوم، وكان اعمى. فكانوا يقولون له الصباح الصباح، يعني وقت الفجر ايه؟ دخل فاذن بقى، فيسمع هذه القولة فيؤذن على قول من قال له، فيقبل الناس قول ابن أم مكتوم. إذن هذا التفريق تفريق بعيد عن أمر السنة النبوية. في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أمثلة واضحة، كان يبعث رجالا وعمالا ليستوفوا حقوق المسلمين، فيبعث عاملا على الزكاة، وعاملا لجمع الأموال، وعاملا لإقامة الحد على الناس. لما أتى رجل واختلف مع صاحبه وقال إن ابني كان عفيفا عند هذا فزن بامرأته، فافتديت من بمائة شاة وخادم، فسألت أهل العلم فقالوا لا. فلما رجع إلى رسول الله قضى بالحكم النبوي، قال له إيه؟ قال المية شاة والخادم رد عليك. ثم قال واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فاردمها. أمر كم واحد؟ واحد بس وهو أنيس أن يقيم حدا على امرأة بالقتل وتقتل رجما بالحجارة، وكان ذلك على خبر واحد وليس على جماعة. يوم الأحزاب عندما قال رسول الله يوم الأحزاب من يأتيني بخبر القوم، فذهب الزبير رضي الله عنه فأتى بخبر القوم ثم رجع إلى رسول الله وأخبره ما كان الناس عليه عاملون، وده على إيه؟ على خبر رجل واحد وليس على جماعة. ماشي. وحديث أنس في تحريم الخمر، عندما كان الناس في أول الإسلام يشربون الخمر، وبينما هم على ذلك إذ أتى منادي فقال يا معشر المسلمين ألا إن الخمر قد حرمت، ألا إن الخمر قد حرمت. فعند ذلك قال أبو طلحة لأنس بن مالك يا أنس قم فأهرقها. كان الخبر على إيه؟ على خبر رجل واحد في أمر التحريم، وده أمر اعتقاد أيضا، أمر اعتقاد. فترك الناس الخمر لقول رجل واحد، وعندما حولت القبلة صلى رجل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم رجع إلى أناس يصلون إلى بيت المقدس فنادى عليهم وقال يا معشر المسلمين ألا إن القبلة قد حولت. فتحول الناس في صلاتهم بإيه؟ بخبر رجل واحد. طيب الوقت أزف والأذان على وشك، وإخوانكم جهزوا لكم إفطارا، فنقوم نفطر إن شاء الله تعالى ونكمل بعد الصلاة إن شاء الله تعالى. تفضل. الحمد لله. وبعد، تكلمنا على حديث الآحاد وبينا أنه حجة في العقائد والأعمال، ومن فرق بين الأحاديث النبوية فقبل حديث المتواتر في العقائد ورد حديث الآحاد في باب العقيدة فقد اقتحم بابا عظيما من الضلال، إذ أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم كلها ما صح منها لا بد أن تقبل بما فيها، أن تقبل بكل ما ورد عنه، ولا ينبغي أن نفرق بين القبول والرد على اعتبار النقلة، فالعبرة في ذلك صحة النقل وليس عدد النقلة. بمعنى لو أخبرك رجل وأنت تعلم عدالته وأمانته وديانته بقضية أو بخبر، فأنت تقبل هذا الخبر لأن الذي نقله لك أمين صادق بار. فلو أتى إليك جماعة من الفسقة وأخبروك خبرا فإنك لا تقبل هذا الخبر إلا إذا كان فيهم العدل. نفس القضية، العبرة ليست بالعدد، فالعدد إذا زاد مع ضعف هذا العدد فإنه لا يقبل قوله، بخلاف الثقة لو نقل حديثا صحيحا ثبتا فإننا نقبل روايته. وهذا يعني أن حديث الآحاد حديث يفيد العلم، يفيد العلم ويوجب الحجية على المكلف. وتدبر معي أن الذي رد حديث الآحاد رد أصولا في الشريعة. بنسمع النهاردة يقول لك مفيش حاجة اسمها المهدي المنتظر، انت عارفين ده ليه؟ اذا رد دوت علشان هو رد حديث الاحاد، رد نزول عيسى عليه السلام، يقول لان الايات الواردة لا تدل بدلالة قطعية على نزوله. يقول لك في قوله تعالى وانه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون، قالوا ليس دليلا على نزول عيسى، وإن كان هذا عند المفسرين وإنه لعلم للساعة أي نزول عيسى عليه السلام، لكن الأحاديث النبوية مبينة وموضحة نزول عيسى، وهي أحاديث آحاد، فالذي وضع القاعدة لم يقبل نزول عيسى لأنه ورد بحديث الآحاد. ما ورد عن المهدي ردوها بكل ما فيها، وده بيظهر كل يوم على صفحات الجرائد، تظهر أقوال ونقولات عن رد ما ورد عن المهدي المنتظر، بل كل ما يجري في أحداث الساعة، أشراط الساعة العظمى، الأشراط العشر الكبرى التي ذكرت في حديث مسلم مردودة عندهم. ليه؟ لأنها حديث آحاد. وضع الموازين والإتيان بميزان له كفتان مردود. ليه؟ لأنه حديث آحاد وليس متواترا. أحاديث الحشر وأن الناس يحشرون يوم القيامة حفاة عراة غرلة مردودة. ليه؟ أحاديث آحاد. لتجد أن هم وضعوا قاعدة بني عليها مئات العقائد، العقائد الباطلة التي ترد أصولا في الشريعة. فنحن إذا قدرنا وبينا أصل هذه العقيدة استرحنا، فالذين ردوا كل ذلك على قاعدة. لذلك نحن نقول ونؤكد ونكرر قاعدة قالها العلماء، قالوا استدل ثم اعتقد، استدل ثم اعتقد. هم اعتقدوا بماذا؟ اعتقدوا بأن حديث الآحاد حديثا ليس مقبولا في باب العقائد. ترتب على ذلك رد مئات الأحكام الشرعية المتعلقة بحديث الآحاد. والذي يرد حديث الآحاد إنما يرد السنة النبوية كلها. لذلك أنكر العلماء هذه القضية واستطروا وفي مصنفاتهم أنه لا يجوز مطلقا لمسلم أن يرد حديث الآحاد. قال الإمام الشافعي رحمه الله: وفي تثبيت خبر الواحد أحاديث يكفي بعض هذا منها، ولم يزل سبيل سلفنا والقرون بعدهم إلى من شاهدنا هذا السبيل. وكذلك حكي لنا عمن حكي لنا عن من أهل العلم والبلدان ومحدث الناس وأعلمهم بالأمصار كلهم يحفظون عن تثبيت خبر الواحد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والانتهاء إليه والإفتاء به، ويقبله كل واحد منهم عمن فوقه ويقبله عمن تحته، ولو جاز لأحد من الناس أن يقول في علم الخاصة أجمع المسلمون، خلي بالك بقى، أجمع المسلمون قديما وحديثا على تثبيت خبر الواحد والانتهاء إليه، بأنه لم يعلم من فقهاء المسلمين أحدا إلا وقد ثبت جاز لي. يعني كان الشافعي ينقل الإجماع، إجماع الأمة على قبول أخبار الآحاد خلافا لمن ردها من أهل الضلال. ولذلك يعني أنا جمعت في مجلد كبير هذه المسألة وبينت كم من القضايا العقائدية ردت لردهم حديث الآحاد. يعني أعد لكم بعض المسائل التي اعترضوا عليها لأنهم قاعدوا قاعدة رد خبر الآحاد. أولها: نبوة آدم عليه السلام وغيره من الأنبياء الذين لم يذكروا في القرآن دي مردودة عندهم لأنها آتت عن طريق الآحاد. أفضلية نبينا محمد على جميع الأنبياء ليست عندهم. ليه؟ حديث آحاد. شفاعته العظمى في المحشر وشفاعته لأهل الكبائر والمتي مردودة عندهم. ليه؟ حديث آحاد. خلي بالك الكلام ده بيقال كل يوم على الجرائد وفي بعض المجلات وفي بعض الفضائيات، إنكار لكل هذه العقائد مبني عليه، مبني على إنكار حديث الآحاد. معجزاته صلى الله عليه وسلم كلها ما عدا القرآن، ومنها معجزة انشقاق القمر مردودة عند هؤلاء لأنهم ردوا حديث الآحاد. صفاته صلى الله عليه وسلم البدنية وبعض شمائله الخلقية هذه كلها مردودة لرد خبر الآحاد. الأحاديث التي تتحدث عن بدء الخلق ووصف الملائكة والجن والجنة والنار وأنهما مخلوقتان وأن الحجر الأسود مقدس، ده كله أو يعني هو الوحيد الذي أمرنا بتقبيله، ده كله مردود عندهم لأنه خبر أحد. خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم ده كله مردود في هذا الباب. والإمام السيوطي صنف كتابا بعنوان الخصائص الكبرى. هذا الكتاب يتناول كل ما ورد عن رسول الله من الخصائص، ده كله مردود. ليه؟ خبر أحد، القطع بأن العشر المبشرين بالجنة من أهل الجنة مردود لأنه خبر أحد، الإيمان بسؤال منكر ونكير في القبر مردود خبر أحد، الإيمان بعذاب القبر وبضغطة القبر مردود لأنه ورد في حديث الأحد وليس في القرآن، الإيمان بالميزان ذي الكفتين يوم القيامة، والإيمان بالصراط مردود. ليه؟ لأنه خبر أحد، الإيمان بحوضه صلى الله عليه وسلم وأن من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا مردود. ليه؟ نفس القاعدة والعلة. دخول 70,000 من أمتي في الجنة مردود لأنه خبر أحد، سؤال الأنبياء في المحشر عن التبليغ مردود لأنه خبر أحد، الإيمان بكل ما صح في الحديث في صفة القيامة والحشر والنشر ده كله مردود لأنه خبر أحد، الإيمان بالقضاء والقدر وخيره وشره وأن الله كتب على كل إنسان سعادته أو شقاوته ورزقه وأجله، والإيمان بالقلم الذي كتب كل شيء مردود عند هذه الطائفة لأنهم ردوا خبر الأحد. فأنت في زمن الفتن، أنت في زمن الفتن، في زمن الأعاجيب، فترى كل يوم يخرج علينا متطاول على الشريعة يرد قاعدة، يرد أمرا في الدين. ليه؟ لقاعدة بناها الضلال قديما، فبنوا قاعدة على أصل ضعيف بل على غير دليل صحيح واعتمدوها فردوا بها السنة النبوية كلها. هذه شبهة متعلقة بأصل من أصول علم الحديث يترتب عليه رد قواعد. في ناس تانية بقى من أهل الضلال يردون ردا جزئيا، يقول لك في أحاديث وردت في السنة لا تقبل، لا معنى ولا خبرة ولا علم، فجمعوا بعض المرويات وانتقدونا، قالوا هذه كيف تثبت في دينكم؟ كيف؟ قالوا من ذلك أن دينكم يأمركم بأن تشربوا أبوال الإبل، فاعترضوا على الإسلام بهذه القضية، والحديث من أحاديث الآحاد وثبت في البخاري وغيره، والحديث ثابت وفيه إثبات شرب بول الإبل، فقالوا كيف أن الإسلام يدعو إلى ذلك؟ فاعترضوا على الحديث مرة بالتضعيف، ومرة بتضعيف المعنى، ومرة بأمر العلماء بحذف من المصنفات. طيب تعالى الحديث كده نسمع الحديث ونرى توجيه الحديث وهل هو يتنافى مع العلم أو يتوافق مع العلم. الحديث في الصحيحين، من حديث أنس رضي الله عنه قال قدم أناس من عقل أو عرينة فاجتووا المدينة، يعني مرضوا من جو المدينة، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بلقاح أن يشربوا من أبوالها وألبانها، فانطلقوا. هؤلاء كانوا مرضى بمرض البطن كما في بعض روايات الحديث، وفي رواية قال عظمت بطونهم، فالمرض الذي كان معهم مرض الاستسقاء أي مرض الكبد، فلما عظمت بطونهم أمرهم أن يذهبوا إلى لقاح أي إلى بعير أو جمال من جمال الصدقة يشربوا من أبوالها وألبانها، فانطلقوا. فلما صحوا بعدما عولدوا من ايه؟ من شرب اللبن والبول، قتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم واستاقوا النعم، فجاء الخبر في اول النهار فبعث في اثارهم، فلما ارتفع النهار جيء بهم فامر فقطع ايديهم وارجلهم وثمرت أعينهم وألقوا في الحرة يستسقون فلا يسقون. قال أبو قلابة: فهؤلاء سرقوا وقتلوا وكفروا بعد إيمانهم وحاربوا الله ورسوله. رسول الله أجرى عليهم حد الحرابة، ثابت في القرآن مش كده ولا أحد؟ ثابت في القرآن: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا، أي يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا. فأقام حد الحرابة، ثم نهي بعد ذلك عن تعذيب الإنسان، بمعنى نهي عن المثلة. بعدها نزلت الأحكام بالنهي عن المثلة، لا يجوز أن نمثل برجل في قضية سمر الأعين. الشاهد من الحديث أن هؤلاء كانوا مرضى فذهبوا إلى اللقاح فشربوا من البول واللبن فصحوا، فلما صحوا قابلوا جزاء الإحسان بغير الإحسان، بالإساءة، فكان العقاب شديدا عظيما عليهم. طيب، قالوا: كيف يأمر الإسلام بشرب بول الإبل والبول قذر؟ طيب، نقول هذا الحديث يدل دلالة واضحة على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أمر بشرب أبوال الإبل دل على طهارة البول. ونحن كما نقول ويقول جماهير العلماء: بول ما يؤكل لحمه طاهر، وبول ما لا يؤكل لحمه نجس. بول ما يؤكل لحمه طاهر، فكل ما أكل لحمه بوله طاهر، فلو أصاب الثياب فإنها لا تنجس، وكل بول لا يؤكل لحمه هو نجس. وهذا الحديث يدل على المعنى، فالقضية دلت في ذاتها على طهارة أبوال ما يؤكل لحمها، فيخرج من ذلك كل ما لا يؤكل لحمه كالحمار كالسباع، هذه دواب لا يؤكل لحمها فهي أبوالها نجسة. فدل الحديث أولا على أن البول طاهر وليس بنجس. ثانيا، أن ما فعله رسول الله معهم كان على قاعدة الجزاء من جنس العمل، كما قال تعالى: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فلما خالفوا شرع الله أقيم حد الحرابة عليهم. وتدبر معي، لما يأتي رجل يقطع الطريق على الناس ويرعب المسلمين ويسرق المال ويقتل، ألا يستحق العقاب؟ يعني أهل الضلال ينظروا إلى جانب واحد، إلى جانب المعتدي، ولا ينظر إلى جانب المعتدى عليه، ودي مشكلة كبيرة. لو جيت على واحد دخل عليك البيت أو دخل على زوجتك فأرهبها وأرعبها، ثم سرق البيت وأخذ المتاع وضرب أولادك وكاد أن يعتدي على امرأتك، بالله عليك لو جابوك في المركز قال لك: طب نفسك نعمل فيه ايه؟ هتقول ايه؟ ها؟ مع واحد زي دوت كاد أن يعتدي على حريمك وأخذ المال وضرب الأولاد. فعندما نقول يقام الحد عليه بقطع اليد، يقول لك: طب ما ده فيه ظلم. ظلم على من؟ ظلم على الذي اعتدى، كأنك تنظر إلى المعتد الظالم ولا تريد حق المعتدى عليه. فين بقى؟ فين العدل بين الطرفين؟ فهؤلاء عندما يحكمون يقولون: لا ينبغي أن ننظر إلى المعتدى عليه، إنما ننظر لحال المعتدي. وهذه قضية عظيمة، فالإسلام راعى الوسطية، عندما يظلم الرجل يؤدب. ليه؟ شرعت الحدود حفاظا على حقوق خمسة. الإسلام أتى ليحفظ لنا حقوقا خمسة، وعلى هذا شرع الحد في الشريعة. ما هي الحقوق الخمسة؟ حق الدين والنفس والعرض والعقل والمال. الإسلام أتى ليحفظ لنا حقوقا خمسة، أولها الدين، فشرع لذلك حد الردة،
فمن ارتد بعد إسلامه يقتل حفاظا على سياج الدين حتى لا يكون لعبة في أيدي الناس. ولذلك كان المنافقون يعلنون الإسلام أول النهار ويكفرون آخره حتى ينتكس الناس. وانت ما تشوف واحد النهاردة أسلم وبعد بكرة يكفر يقول لك طيب هو لو كان الدين ده فعلا سليم ما كانش ايه دخل ورجع دخل ورجع كل يوم بيخش ويرجع لك. لا، الإسلام ليس لعبة، إذا دخلت تدخل باختيارك، إذا خرجت لا اختيار لك، بمعنى الإسلام لا يجبر أحدا على الدخول فيه. ولذلك في قضية الحرب إيه اللي بيحصل؟ عندما يبعث رسول الله رجلا في حرب بلدة يقول له إيه؟ ادعوهم إلى إحدى ثلاث، إلى الإسلام، لم يقبلوا فالجزية، لم يقبلوا فالحرب. طيب هل فرض عليهم الإسلام هو الحل الوحيد؟ لا، قال له ما فيش إسلام خلاص، يعطي الجزية عن يد وهم صاغرون. طيب لا يعطي الجزية، لا عايز يسلم ولا يريد أن يكون تحت سياج الإسلام، فما بقي إلا القتال. فإذا قتل وانتصرنا عليه غنمنا ماله، فشرع الإسلام حد الردة حفاظا على سياج الدين. وكل شريعة أرضية تضع لها سياجا يحافظ على كيانها، فلماذا عندما يضع الإسلام سياجا ليحافظ على استقراره يعترضون عليه؟ لا، الإسلام أتى ليحفظ لنا ديننا، ليحفظ لنا النفس، فشرع حد القصاص حتى لا يعتدى أحد على أحد، حتى لا يعتدي أحد على أحد. فالنفس مصونة ومحفوظة في شريعتنا، فلا يحق لأحد أن يعترض على إنسان بقتل أو بإيذاء وتعذيب إلا بحق، كما قال في الحديث أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، فإذا قالوها اللي يحصل بقى عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. فالإسلام يعصم الدماء، أتى الإسلام ليحفظ حرمة العقل، حرمة العقل، فالعقل مصان فلا يعتدى عليه. فلذلك حرم الخمر وأقام حدا لمن شرب الخمر. ما حد شرب الخمر؟ ها؟ يضرب 40 جلدة لمن شرب الخمر، لحفاظا على العقل، لأنه لو شرب الخمر هذي، وإذا هذي لا يعقل ما يقول. ولذلك كان العقلاء في الجاهلية يحرمون الخمر وهم كفرة. ليه؟ لأن العقلاء نظروا فوجدوا أن شارب الخمر إن شرب ينسى ما يفعل ولا يعقل ما يريد. فأبو بكر رضي الله عنه حرم الخمر على نفسه في الجاهلية، فما شربها لا في جاهلية ولا في إسلام. ليه؟ حفاظا على العقل. تقول عائشة إن أبا بكر لم يشرب الخمر لا في جاهلية ولا في إسلام، لأنه مر فوجد رجلا قد تغوط وأخذ الغائط بيده وجعل يشمه فيقول طعام النتن، طعام متغير، يعني لا يميز بين الغائط وبين الطعام، فحرمها أبو بكر على نفسه. ولذلك يذكر العلماء حكايات عجيبة عن أناس شربوا الخمر فوقعوا في أفعال مشينة. لما جه واحد وشرب الخمر حتى فقد عقله فنام على الأرض، فجي كلب قعد يلحس وشه ومناخيره بتاع، فظنه يعني زوجته ولا بنته ولا حاجة من قرايبه، فقال مخاطبا هذا الكلب قال خدمك بنوك ولا عدمك، بدعيله يعني ربنا يبارك في أولادك وفي بناتك. فالكلب تمادى في هذا الأمر، فأتى وبال على وجهه، بال على وجهه، فقال الرجل للكلب وماء حار بارك الله فيك، ما يسخنة كمان بترش علي ما يسخنة، ده مش بيميز بين بول الكلب وبين هذا الماء الساخن، تدبر معي هذا الفرق. فالإسلام أتى ليحفظ لنا العقل. لذلك قال الحسن البصري لو كان العقل يشترى لتغالى الناس فيه. فكيف بمن يشتري بماله ما يغيب عقله؟ يعني النهاردة واحد عايز يعمل عملية زرع كلى بتكلفه كام النهاردة؟ حوالي كام ألف جنيه؟ مئة ألف، مئة وخمسين ألف. طيب لو أننا تصورنا أن الطب وصل إلى مستوى يزرع العقول فيأتي بعقول كبار الأذكياء في العالم وتباع، بكم يباع العقل؟ عقل الذكي، عقل المفكر، عقل المخترع، بكم يباع؟ أثمان رفيعة. فكيف يشتري بمال ما يغيب عقله؟ أتى الإسلام ليحفظ حق العرض، فحرم الزنا وأقام حدا لمن يزني إن كان محصنا يرجم حتى الموت، وإن كان غير محصن فإنه يجلد مئة جلدة. تدبر معي. إذا الإسلام أتى ليحصل لنا المصالح جميعا ويسد علينا أبواب المفاسد. كذلك هؤلاء لما تطاولوا على راعي النبي صلى الله عليه وسلم كان الجزاء عظيما. طيب تعالى نشوف بقى قضية أبوال الإبل، هل تصلح أن تكون دواء؟ نقول حديث عن ابن عباس رضي الله عنهما في مسند أحمد فيه بيان واضح أن بول الإبل كان دواء مستعملا عند الأنبياء. احنا مع بعض بالتسلسل الأدلة على ذلك، ثم بيان أنه كان دواء معروفا عند العرب، ثم أقوال الأطباء المعاصرين على أن البول من أنجع العلاج. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أقبلت يهود على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا أبا القاسم نسألك عن خمسة أشياء، فإن أنبأتنا بهن عرفنا أنك نبي واتبعناك. فأخذ عليهم ما أخذ إسرائيل على بنيه إذ قال قال الله على ما نقول وكيف. قال هاتوا. قالوا أخبرنا عن علامة النبي، أخبرنا عن علامة النبي. قال تنام عيناه ولا ينام قلبه. قالوا أخبرنا كيف تؤنث المرأة وكيف تذكر، كيف تأتي بذكر وكيف تأتي بأنثى. قال يلتقي الماءان، فإذا على ماء الرجل ماء المرأة أذكرت، وإذا على ماء المرأة آنثت. دي حقيقة علمية أثبتها الطب بعد ذلك. قالوا أخبرنا ما حرم إسرائيل على نفسه. قال كان يشتكي عرق النساء أو النساء فلم يجد شيئا يلائمه إلا ألبان كذا وكذا. قال أحمد في حديثه قال بعضهم يعني الإبل، فحرم لحومها. كان عنده مرض عرق النسا فذهب إلى كل الأطباء فوجد أن العلاج هو لبن الإبل. قالوا صدقت. قالوا أخبرنا ما هذا الرعد. فقال ملك من ملائكة الله موكل بالسحاب بيده أو في يده، مخراق من نار يزجر به السحاب يسوقه حيث أمره الله عز وجل. قالوا فما هذا الصوت الذي يسمع؟ قال صوته. قالوا صدقت، إنما بقيت واحدة وهي التي نتابعك إن أخبرتنا بها، فإنه ليس من نبي إلا له ملك يأتيه بالخبر، فأخبرنا من صاحبك. هم إيه؟ يتلككوا على الوحد، يعني ده كله منفعش معهم، مستنين إيه؟ حاجة يخالفوا بها. قال جبريل عليه السلام. قالوا جبريل ذاك ينزل بالحرب والقتال والعذاب عدونا، لو قلت ميكائيل الذي ينزل بالرحمة والنبات والقصر لكان. فأنزل الله عز وجل كل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. فأخبر المصطفى صلى الله عليه وسلم ببعض المعجزات التي ظهرت في زماننا، كيف يؤنث الولد، وكيف يذكر، كيف يحدث البرق في السماء، كيف يكون اللبن شفاء، كل هذا أتى مع التجارب العملية. طيب نرجع بقى لكلام الأطباء في قضية العلاج من بول الإبل. الطب الحديث يشهد بذلك. في الخرطوم في إحدى الدراسات لدكتور يدعى علي عثمان دراسة عن خلط لبن الإبل ببوله وعقدت تجارب على هؤلاء. يقول في هذا البحث: أبحاث أجرتها كلية المختبرات الطبية بجامعة الجزيرة بالسودان عن استخدامات قبيلة البطانة في شرق السودان بول الإبل في علاج بعض الأمراض، حيث أنهم يستخدمونه شرابا لعلاج مرض الاستسقاء والحميات والجروح. وقد كشف البروفيسور أحمد عبد الله محمداني تفاصيل تلك الدراسة العلمية التطبيقية المذهلة. دخل ندوة جامعة الجزيرة حيث ذكر أن الدراسة استمرت 15 يوما، حيث اختير 25 مريضا مصابين بمرض الاستسقاء المعروف، وكانت بطونهم منتفخة بشكل كبير قبل بداية التجربة العلاجية. وبدت التجربة بإعطاء كل مريض يوميا جرعة محسوبة من بول الإبل مخلوطا بلبن الإبل حتى يكون مستساغا. وبعد 15 يوما من بداية التجربة أصابنا الذهول من النتيجة، إذ انخفضت بطونهم وعادت لوضعها الطبيعي، وشفي جميع أفراد العينة من الاستسقاء. وتصادف وجود بروفيسور إنجليزي أصابه الذهول أيضا وأشاد بالتجربة العلاجية. وقال الدكتور أحمد الذي أجرى الدراسة: أجرينا قبل الدراسة تشخيصا لكبد المرضى بالموجات الصوتية، فاكتشفنا أن كبد 15 مريضا من 25 يحتوي شمعا، وبعضهم كان مصابا بتليف في الكبد بسبب مرض البلهارسيا، وجميعهم استجابوا للعلاج ببول الإبل، وبعض أفراد العينة استمروا برغبتهم في شرب جرعات بول الإبل يوميا لمدة 2 شهر، وبعد نهاية تلك الفترة أثبت التشخيص شفاهم من تليف الكبد وسط دهشتنا جميعا. والله يا إخواني أنا وجدت هذا عن قرب. أحد إخواني كان مريضا بمرض الكبد، فاتصل بي حتى أزوره في جامعة مستشفى جامعة الزقازيق، فإنه يحتضر. فذهبت إليه، وجدته ليس إلا عظما عليه جلد، وقد عظمت بطنه بطريقة مذهلة. تحدثت الطبيب، قلت طب نعطيه مثلا نحطه في عناية مركزة في مكان أحسن حالا، فقال الحالة ميؤوسة منها ولا رجاء له في العلاج، ما عندنا أي سبيل للعلاج. فقال لي خلاص طلعني المستشفى وأنا مثبتي أحسن. فأخرج معنا من المستشفى إلى بيته، فعرضوا علي أن يذهب إلى موضع يشرب فيه البول واللبن، فعقدنا له اتصالا مع إخواننا في مرسى مطروح. ذهب إلى هناك ومكث 40 يوما، كان ده من حوالي 6 سنين، فذهب هناك ومكث 40 يوما، فرجع سليما صحيحا معافى، وهو الآن يعمل مديرا أو موظفا في مستشفى التوحيد. والله عجبنا. فحدثت الطبيب المعالج، قلت له إنه في عافية وخير. قال لي اللي حصل، قلت حدث كذا وكذا وكذا. فذهب الطبيب ليرى ما الذي يجري هناك، وجد أعجوبات، وجد طبيبة أقامت مركزا عظيما في مرسى مطروح، وقام بعض أهل الخير ومعهم الجمال والنوق يسقون الناس بولا ولبنا بغير مقابل، وأبحاث عجيبة على مرضى في حالة الموت يبرؤون بحمد الله تعالى. فدي قضية رأيتها بعيني، ورأيت تأثرا كبيرا لرجل كان على حافة الموت وهو اليوم في كامل قوته ونشاطه، سبحان الله. طيب دلوقتي الطب دوت، هل هو أمر نزل من السماء ولا عبارة عن تجارب؟ هو تجارب، وكل يوم يعدل ويزاد فيه ويحذف منه، فلماذا يؤتى على الطب النبوي ويستدرك عليه؟ ليه في الجانب دوت نأتي عليه ونقول لا ده تأخر ليس تحضرا؟ جلست مع أستاذ في جامعة عين شمس، طبيب، فقال لي أنا متعجب من بلاد الإسلام، سافرت دول أوروبا وجدت أكثر من 3500 مركزا للعلاج بالحجامة، 3500 مركز في بلاد أوروبا مصرحة ومعتمدة من وزارات الصحة، ويقوم عليها أطباء جراحون للعلاج بإيه؟ بالحجامة فقط، ويسمى بالطب البديل، وهذا مجرم إلى اليوم في بلاد الإسلام. يعني يجرم افتتاح مركز للعلاج بالحجامة يشرف عليه طبيب. طب الطب الذي تعلمناه هو طب مين؟ مطب عبارة عن تجارب أجنبية أو غير أجنبية، وتعدل وتحذف أحيانا. فجعلتم هذا الطب حكما على كل أنواع الطب، وهذا الطب الذي نتعالج به اليوم هو فرع واحد من فروع متعددة في طب العالم النهاردة في أمريكا وفي الدول المتقدمة. الطب لم يعد على الحالة التي في بلادنا. يعني أحد إخواننا يعيش في أمريكا قال لي أمر عجيب، قال لي ذهبت إلى أحد المراكز في نيويورك تعالج، تصور معي كيف هو العلاج في هذا المركز، مركز أمريكاني. قال دخلت أطباء وممرضات، سألت ما هو الدواء؟ قالوا ليس عندنا دواء. طب ما هو العلاج؟ قالوا علاجنا طعام. وما هو الطعام؟ قالوا نقدم له تمرا وماء لمدة 3 أشهر. بعد الدراسات أثبتت أن الإنسان إذا أكل تمرا وماء فقط لمدة 3 أشهر الخريطة في الجسد بتتغير من جسد مرضي إلى جسد صحي. الجسم بيغير طبيعته، بيغير ما فيه من الأمراض بتغير الطعام. فلو أنك تعودت على هذا النوع 30 يوما يتغير الحالة المرضية إلى حالة طبية. طب ده الكلام ده يا جماعة ده في السنة النبوية مش كده؟ مش في حديث يقول لك كان يمر الهلال والهلال تلو الهلال ولا يوقد في بيت رسول الله نار، يقال لعائشة فما كان طعامكم؟ قالت الأسودان اللي الطمر 3 شهور، ها، والمركز الأمريكاني يقولك 3 شهور طمر ومية، واخد بالك؟ إذن أمر يعني عجيب، وهذا مستعمل في بلاد الغرب، لكن عندما نقول السنة النبوية يقولك لا ده تأخر. طيب بلاش النبي خليها أمريكا عملها، بس نعمل ننفذ بس عن يقين، فإذا وجد اليقين عملنا بهذا. إذن إخواني لا ينبغي أن نجعل طب التجارب حكما على شريعة الله. فنحن رأينا هذا بأعيننا عن أمراض كانت مستعصية بأعمال تعلمناها في السنة يبرأ العبد بإذن الله. يعني أنا عن قرب رجل كان قريبا لي أصيب بجلطة دماغية، فاتصل بي قال لي تعالى عشان أنا إيه جات لي غلطة وحصل عنده شلل في النصف اليمين كله، يعني اللسان لا يتحرك واليد لا يتحرك والقدم لا يتحرك، عنده شلل نصفي بهذه الجلطة. فجبنا الطبيب فقال هنعطيه حقنة لتذيب هذه الجلطة. قلت له طيب استنى بس هنعمل معاه حجامة كده هجربها معاه. والله العظيم الحجامة عملتها له في الساعة 11 مساء، اتصلوا بي في صلاة الفجر وقالوا برئ بحمد الله بعد ايه؟ بعد سحب هذه الدماء بالحجامة، بس عن يقين. كذلك قرآننا، يعني ابن القيم يقول من هجر القرآن الكريم هجره في التداوي، هجره في التداوي، أننا ربما لا نتداوى بالقرآن الكريم، هو شفاء وقد لا يكون شفاء، كما قال تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. لذلك لما يأتي واحد يقول لك طب أنا مسروع وعندي مس وعندي صرع وقرأت بس مفيش حاجة مفيش تغير، أيوة مفيش تغير ليه؟ لأنك ما قرأت باليقين، أنت قرأته زي ما تاخد دواء الكحة كده تجربة وليس عن يقين. هل أنت على يقين أن القرآن يشفي بإذن الله، ولا واخده زي باقي الأدوية زي باقي التجارب؟ لذلك قيدها رب العالمين وقال للمؤمنين، يعني مؤمن بأن القرآن معجز، مؤمن بأن القرآن شفاء، مؤمن بأن الله تعالى يقدر عليه البر إذا تلا كتاب الله عن يقين. إذن دي قضايا تتعلق بالقلب والاعتقاد، لكن لا ينبغي أن نجعل الطب النبوي آخر ما نذهب إليه، لا، ينبغي أن يكون في الصدارة. فاليوم يعترض عليه ويقال إن الدين يدعو إلى استعمال أبوال الإبل وما في ذلك إذا كان علاجا. يقول في هذا البحث أيضا، يقول: وأوضح الدكتور أحمد المكونات الموجودة في بول الإبل، حيث قال إنه يحتوي على كمية كبيرة من البوتاسيوم، يمكن أن تملأ جرادل، ويحتوي أيضا على زلال بالجرامات ومغنيسيوم. إذ أن الإبل لا تشرب في فصل الصيف سوى 4 مرات فقط، ومرة واحدة في الشتاء، وهذا يجعلها تحتفظ بالماء في جسمها، فالصوديوم يجعلها لا تدر البول كثيرا لأنه يرجع الماء إلى الجسم. ومعروف أن مرض الاستسقاء إما نقص في الزلال أو في البوتاسيوم، وبول الإبل غني بالاثنين معا. في كتاب مجلد كبير عن التداوي ببول الإبل، هذا الكتاب بعنوان التداوي بألبان وأبوال الإبل للدكتور صليب إسكندر، كتاب في المكتبات بعنوان التداوي بأبوال وألبان الإبل للدكتور صليب إسكندر، يعني رجل إيه؟ نصراني لكن طبيب، ومن خلال التجارب أثبت أن بول الإبل ناجع ونافع في الدواء، فهذا أمر الله تعالى، بل إن الله أمرنا بذلك أن نتدبر، فقال تعالى: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ هو حيوان عجيب ودابة غريبة في كل طباعها، في كل حتى في مشيتها تخالف باقي الدواب، في طعامها، في أنفتها. يعني أذكر أن أحد إخواننا في مكة دعاني إلى شرب لبن الإبل، وكنا في يوم العيد، فذهبنا إلى هناك فجلسنا، فقال الراعي: لسه شوية لما تحن الناقة. قعدنا ساعتين عشان تحن علينا، ما حنتش، يعني ايه؟ مش بسهولة تحلبها، لازم ايه؟ هي لها مزاج معين كده، اول ما تقولك احلبني احلبني، غير كده مش ممكن تطلع منها نقطة لبن، واخد بالك؟ بعد ساعتين قالك حنت خلاص. فهي عجيبة في صباعها، ولذلك الجمل لا يجامع انثى امام الدواب، لازم في مكان كده ايه يخلو بها ولا يراه احد. دي شوف غير ازاي، ده ربما لا يكون موجودا عند الامريكان ولا عند الاوروبيين، لكن موجود عند الجمال، سبحان الله. لذلك امرنا ان نتدبر كيف يعيش الابل، افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، سبحان الله. فما خلق الله دابة إلا لعظة وعبرة، فهذا يعني تهم به الإسلام، وسبحان الله الإسلام بريء من أي تهمة تحاكله. في صحيفة الجزيرة السعودية في عام 1421 نقلا عن كتاب الإبل أسرار وإعجاز، تأليف دكتور اسمه درمان بن عبد العزيز آل درمان، يقول في هذا الكتاب: وأما أبوال الإبل فقد أشار الكتاب إلى أن لها استعمالات متعددة مفيدة للإنسان، دلت على ذلك النصوص النبوية الشريفة وأكدها العلم الحديث. وقد أثبتت التجارب العلمية بأن بول الإبل له تأثير قاتل على الميكروبات المسببة لكثير من الأمراض. ومن استعمالات أبوال الإبل أن بعض النساء يستخدمنها في غسل شعورهن لإطالتها وإكسابها الشقرة واللمعان، كما أن بول الإبل ناجع في علاج ورم الكبد وبعض الأمراض مثل الدمامل والجروح التي تظهر في الجسم ووجع الأسنان وغسل العيون. فدي كلها قضايا أثبتها العلم الحديث والطب المعاصر. سبحان الله، يعني يطعنون في الإسلام، يقولون يعني يدعو إلى قذارة وإلى شرب الأبوال. وسبحان الله، وقد ثبت أن البول طاهر وأن الجمال نقية من هذا، ولا تأكل إلا العشب، فلا تأكل جيفة ولا ميتة ولا قذرة، فلحمها طيب ويتحول في جسم الإنسان إلى دهون إنسانية بخلاف ما يتغذى على اللحوم أو على الميتة، فإن الدهن فيه لا يتحول في جسم الإنسان بل يترسب ويزداد سمنة ومرضا وضعفا. فيتهم الإسلام بهذا. وفي كتابهم، يعني عجب، عندما تطاول علينا بعض النصارى وقالوا الإسلام يعني يقول لك اشرب بول إبل، كيف يكون ذلك؟ فعندما قرأت كتابهم وجدت عجبا، يتطاولون علينا وعندهم ما فيه القذارة بعينها. في سفر التثنية العدد 7 يقولون، تدبر معي هذه العبارة، ده في كتاب المقدس العهد القديم، قالوا: الجمل والأرنب والوبر لأنها تجتر لكنها لا تشق ظلفا فهي نجسة لكم. خلي بالك، الجمل والأرنب، احنا قلنا زمان ايه الدرس اللي فات، قالوا ان الأرنب بيشتر، وده خطأ علمي فادح، وهذا في سفر التثنية العدد 7 فقرة 14. قالوا: الجمل والأرنب والوبر تجتر فهي نجسة، يعني الجمل عندهم نجس، كيف يكون ذلك؟ ثم يؤكل لحم الخنزير وتؤكل الكلاب ويقال على الجمل والأرنب نجس. طيب تعال بقى الأخطر من هذا، أمر عجيب ورد في كتابهم في سفر حزقياج، أمر بأكل الغائط، غائط الإنسان، تخيل ديت، ده في كتاب مقدس في سفر حزقياج العدد 4 فقرة 13. قال: وتأكل كعكا من الشعير على الخر الذي يخرج من الإنسان تخبزه أمام عيونهم. شوف القذارة، ده كلام يكتب في كتاب مقدس، كعكا بالشعير على الخر على الغائط الذي يخرج من الإنسان تخبزه أمام عيونهم. إيه يا جماعة ده؟ والكلام ده يعني إذا تطاول عليك أحد من الضلال قل له تعالى هذا كتابك في العهد القديم في سفر حزقيال العدد 4 فقرة 14 تقولون أكل الكعك بالبرز هذا طعام النصارى. سبحان الله، ويتهمون الإسلام، يقولون يبيحون شرب أبوال إبل، فالبول طاهر وما في ذلك، وقد أثبت الطب المعاصر والحديث والأجنبي طهارة هذا البول وأنه يبرئ بإذن الله تعالى من أمراض عظيمة. اعترضوا اعتراضا آخر على حديث، قالوا هذا الحديث أيضا من الحديث التي تخالف الفطرة والإسلام. إيه هي؟ حديث الكلب الأسود. اعتراض، عندكم الماء ما بشرب من أحد، يعني بشرب ماء ببرتويش. حديث اعترض عليه بعض الملاحدة وبعض العقلانيين، فقالوا في الحديث، قال: الكلب الأسود شيطان. إزاي الكلب الشيطان؟ كيف يقع ذلك وكيف يكون ذلك؟ نقول لهم اعترضتم على الحديث بأن الكلب الأسود شيطان. طيب تعال معي إلى نص هذا الحديث. فقالوا كيف يقال على الكلب الأسود بأنه شيطان وما هو إلا كلب من ضمن الكلاب؟ نقول لابد أن نفهم أولا معنى الحديث. الحديث ورد في البخاري عند مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم يصلي فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل آخرة الرحل، فإذا لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحل فإنه يقطع صلاته الحمار والمرأة والكلب والكلب الأسود. قلت يا أبا ذر ما بال الكلب الأسود من الكلب الأحمر من الكلب الأصفر؟ فقال يا ابن أخي سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألتني فقال الكلب الأسود شيطان. هذا يعني احتمالات. أول احتمال أن الكلاب قد يتشكل منها بعض الجان، يعني الجني يتشكل في حية أو في كلب أو في درز، فالجن يتشكلون، فربما تشكل في صورة كلب أسود. وقد ورد الحديث على ذلك، حديث أبو ثعلبة القشني قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الجن على ثلاثة أصناف، صنف كلاب وحيات، وصنف يطيرون في الهواء، وصنف يحلون ويضعنون. إذن في تشكل، فقد يأتي الجني على صورة الكلب أو على صورة الحية، وقد يأتي على صورة إنسان، يأتي الشيطان على صورة إنسان كما ورد في الأحاديث. في حديث طويل وجميل يدل على تشكل الجن ببعض الحيات، في حديث أبي سعيد أو في حديث هشام بن زهرة أنه دخل على أبي سعيد الخدري في بيته قال فوجده يصلي، قال فجلست أنتظر حتى يقضي صلاته فسمعت تحريكا في عراجين في ناحية البيت. العرجون اللي هو ايه؟ تعلق البلح. قال فالتفت فإذا حية فوثبت لأقتلها فأشار إلي أن اجلس فجلست، فلما انصرف أشار إلى بيت في الدار فقال أترى هذا البيت؟ فقلت نعم. قال كان فيه فتى منا حديث عهد بعرس. قال فخرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الخندق، فكان ذلك الفتى يستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنصاف النهار فيرجع إلى أهله، فاستأذنه يوما فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم خذ عليك سلاحك فإني أخشى عليك قريظة. فأخذ الرجل سلاحه ثم رجع فإذا امرأته بين البابين قائمة وقف عليه على أول البيت، فأهوى إليها الرمح ليطعنها به. شوف من شدة الغيرة لا وقف بس إيه؟ بر البيت. قال لك يعني كيف يقع ذلك؟ كاد أن يقتلها. شوف الغيرة عنده إلى هذه الدرجة، وأصابته غيرة فقالت له أقفف عليك رمحك وادخل البيت حتى تنظر ما الذي أخرجني. قال فدخل فإذا بحية عظيمة منطوية على الفراش فأهوى إليها بالرمح فانتظمها به، ثم خرج فوكزه في الدار فاضطربت عليه، يعني ماجت وهاجت الحية، فما يدرى أيهما كان أسرع موتا الحية أم الفتاة. قال فجئنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرنا ذلك له وقلنا ادعوا الله يحييه لنا، فقال استغفروا لصاحبكم، ثم قال إن بالمدينة جنا قد أسلموا فإذا رأيتم منهم شيئا فآذنوه ثلاثة أيام. يعني يقول هذه الحية في البيت آذنتك ثلاثة أيام أن تخرجي، فإن خرجت دل على ما كانت من الجن المسلم، إذا لم تخرج هي حية أو من الجن الكافر، فإن بدا لكم بعد ذلك فاقتلوه فإنما هو شيطان. إذن دل الحديث على أن الجن يتشكلون بشكل الحياة، بشكل الكلاب، بشكل الجرذان، دي كلها قضايا دلت عليها الشريعة. ثانيا أن الكلب الأسود أشد ضررا وقبحا من غيره، ولذلك صار التشبيه به مشابها للشيطان كما قال في الحديث، حديث جابر عند مسلم قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب حتى إن المرأة تقدم من البادية بكلبها فنقتله، ثم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتلها وقال عليكم بالأسود البهيم ذو النقطتين فإنه شيطان، يعني أشد الكلاب خطرا وضررا. في كل طائفة من المخلوقات شياطين، في الإنسان شياطين، شياطين الإنس والجن، كل طائفة يتمرد جماعة، ففي الإنس شياطين يتمردوا، وفي الجن شياطين، وفي الكلاب شياطين، وفي كل الطوائف شياطين. فأشد الكلاب ضررا الكلاب السود، فلذلك شبهه بالشيطان، فصار الحديث متنزلا على باب التشبيه لوقوع الفساد بين الشيطان وبين الكلب الأسود، وهذا قاله بعض علماء ابن القيم وغيره. وقال بعضهم كون الكلب الأسود شيطانا يحتمل أن يكون على صفته أو مسخ من الشيطان، يعني كان يكون مسخا وقع لبعض الشياطين فتحولوا إلى كلاب، وقال بهذا بعض أهل العلم. يعني إذا الحديث إما أن يكون على سبيل التشكل أو على سبيل التشبيه، ففي كلا الحالتين لا اعتراض على النص، فالكلاب السود أكثر الكلاب إيذاء، ولذلك أمر بقتل الكلب الأسود ذي الطفيتين أو ذي النقطتين، أي عليه نقطتان في جانبيه، فدل على أن بعض الكلاب يكون أعظم ضررا من بعضها. إخواني يعني يقول ابن القيم رحمه الله وأما قوله وفرق بين الكلب الأسود وغيره في قطع الصلاة، فهذا سؤال أورده عبد الله بن الصامت على أبي ذر، وأورده أبو ذر على النبي صلى الله عليه وسلم وأجاب عنه بالفرق بين، فقال الكلب الأسود شيطان، وهذا نريد به الشيطان أن الشيطان يظهر في صورة الكلب الأسود كثيرا كما هو الواقع فظاهر، وليس بمستنكر أن يكون مرور عدو الله بين يدي المصلي قاطعا لصلاته، ويكون مروره قد جعل تلك الصلاة بغيضة إلى الله مكروهة له، فيأمر المصلي بأن يستأنفها، وإن كان المراد به الكلب الأسود شيطان الكلاب، فإن كل جنس من أجناس الحيوانات فيها شياطين، وهي ما عتى منها وتمرد، كما أن شياطين الإنس وعتاتهم ومتمردوهم، والإبل شياطين الأنعام، وعلى ذروة كل بعير شيطان، فيكون مرور هذا النوع من الكلاب هو من أخبثها وشرها مبغضا لتلك الصلاة إلى الله تعالى، فيجب على المصلي أن يستأنفها، وكيف يستبعد أن يقطع مرور العدو بين الإنسان وبين وليه حكم مناجاته له، كما قطعها كلمة من كلام الآدميين أو قهقهة أو ريح أو ألقى عليه الغير نجاسة أو نومة الشيطان فيها. إذن دل النص على بيان واضح أن الكلاب قد تكون شيطانا حقيقيا أو متشبهة بالشيطان أو شبيهة في الإيذاء بالشياطين أو مسخت من الشياطين، فالحديث يتضمن أحكاما وأفهاما متعددة، ففي كل ذلك لا اعتراض على النص، ونسلم بقول النبي صلى الله عليه وسلم. فنكتفي بهذا القدر، وطبعا نحن ذكرنا بعض الشبهات الواردة في السنة وأجبنا على بعض، لكن طبعا الموضوع طويل والبحث عظيم، لكنها إشارات وقواعد لابد أن نستعملها، فنسأل الله تعالى أن ينفعنا بما علمنا. ماذا نقول في من قال إن النبي صلى الله عليه وسلم بين الكلب الأسود والحمار والمرأة في قطع الصلاة الرجل، قالوا هذه هانة المرأة. طيب، معنى قطع الصلاة ليس إبطال حكم الصلاة، وإنما نقصان الأجر، ليس معنى ذلك أن الصلاة تبطل. ولماذا جمع بين الثلاث، بين الكلب والحمار والمرأة؟ إن الثلاث إنما ذكرت لأنها إذا مر الواحد منها شغل قلب المصلي، فإن صليت ومرت امرأة من بين يديك شغل قلبك بها، فربما تخرج عن صلاتك بالتفكير في المرأة. وكذلك الكلب والحمار، فإذا مر الكلب والحمار وهما في بولهما وغائطهما نجاسة، فربما تفكر وتدخل الوسوسة إلى قلبك تقول الصلاة صحيحة أو باطلة، الذي مر عليه طاهر أو نجس، فربما تخرج عن خشوعك في الصلاة بمرور الثلاثة. فلذلك أمرنا أن نتخذ سترة نصلي إليها، ونمنع من مرور المرأة أو الكلب أو الحمار بين الأيدي حتى لا يفسد علينا صلاتنا. وليس في ذلك إهانة المرأة، إنما الحديث فيه إخبار أن الإنسان ربما يشغل عن الصلاة بأعمال. فإن رسول الله منع من إلقاء السلام على المصلي، فلما سلموا عليه لم يرد وقال إن في الصلاة لشغلة، فكل ما يشغل العبد عن الصلاة يمنع. كذلك مرور هؤلاء الثلاث، ذكر الثلاث لأن غالبهم يخرج العبد عن خشوع في الصلاة، فقال تقطع الصلاة فلان وكذا وكذا من باب التحذير والإخبار، فاحرص على صلاتك ألا يمر بين يديك أحد الثلاثة. والله تعالى أعلى وأعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أيها الأحبة الكرام، شكر الله لفضيلة الشيخ أحمد سليمان، نسأل الله تبارك وتعالى أن يجزيه خير الجزاء وأن ينفعنا ما قال، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. الحمد لله أن وفق الشيخ حفظه الله ووفقنا لحضور هذه الدورة المباركة، نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بها. ونقول لكم انتظروا إن شاء الله عددا من الدورات المفيدة المهمة التي تفيد الناس في حياتهم وفي الأمور التي تخصهم في حياتهم، والتي توصلنا بإذن الله تبارك وتعالى بعد أن نعلمها ونعمل بها توصلنا إلى جنة الرحمن. وفقنا الله وإياكم.